السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا في هذه الليلة في باب في تخليل الأصابع. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي في جامعه الجامع الكبير: باب في تخليل الأصابع. حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
هذا الباب أيها الإخوة عقده الترمذي رحمه الله تعالى لهذه المسألة التي تهمنا بلا شك، فهي من المسائل العملية التي نحتاج إلى الوقوف على حقيقة حكمها. فيقول: باب في تخليل الأصابع، أي هذا الباب عقد لذكر ما جاء في هذه المسألة، وهي مسألة تخليل الأصابع. أورد الترمذي الحديث الأول عن شيخه قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، وشيخه الآخر هناد، وهو هناد بن السري. وتقدم ذكر هذين الشيخين مرارا معنا، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو من الأئمة الثقات الأثبات، وتقدم معنا أيضا. ووكيع يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري، إمام مشهور من الذين قيل فيهم أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان يروي هذا الحديث عن أبي هاشم، وأبو هاشم هذا ربما التبس مع أبي هاشم الرماني المشهور بكنيته، ولكن يفترق هذا عن ذاك بأن أبا هاشم هذا هو إسماعيل ابن كثير، وهو ليس أبا هاشم الرماني. أبو هاشم يروي هذا الحديث عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة، وهو كما تقدم معنا في أبواب المضمضة والاستنشاق حينما مر ذكر هذا الحديث، قلنا إن عاصما صدوق، ويروي هذا الحديث عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. نلاحظ أن الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من رواية وكيع عن سفيان الثوري، وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن وكيع عن سفيان الثوري بهذا الحديث، ورواه أيضا عن سفيان الثوري عبد الرزاق في مصنفه، وأبو نعيم الفضل بن الدكين، وروايته عند الأثرم في كتاب السنن، وعند الطبراني في المعجم الكبير، ورواه أيضا يحيى ابن آدم، وروايته عند النسائي، ورواه أيضا محمد بن يوسف الفريابي وروايته عند الطبراني، ورواه أيضا الحسين بن حفص وروايته عند الحاكم في المستدرك، ورواه أيضا محمد بن كثير وروايته عند الحاكم والبيهقي. جميع هؤلاء كلهم من تلاميذ سفيان الثوري، وقد رووا عنه هذا الحديث عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بهذا الحديث. وهناك أيضا متابعات لسفيان الثوري لا أطيل بذكرها، ولكن المقصود أن هناك عددا رووه عن إسماعيل بن كثير، وهناك من رواه عن سفيان الثوري كما ذكرت. بعض هؤلاء الذين رووا هذا الحديث يروي أجزاء متفرقة من هذا الحديث بحسب مناسباتها، وبعضهم يرويه مطولا، ولأهمية هذا الحديث لأنه يتضمن أحكاما في الطهارة لعلي أريده بتمامه حتى نحيل عليه فيما لو جاءنا في مرات مستقبلة. فالحديث يرويه عاصم بن لقيط عن أبيه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني لقيط، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، فصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، يعني نوع من الطعام، وأتينا بقناع، والقناع هو الطبق فيه التمر، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، يعني بهيمة صغيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة، يعني ولدت عناقا. قال: فاذبح لنا مكانها شات. ثم أقبل علي فقال: لا تحسبن أننا من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، إذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه. قال: قلت يا رسول الله، إن لي امرأة وفي لسانها شيئا، يعني بذاءة. قال: فطلقها. قلت يا رسول الله، إن لها صحبة، يعني هي صاحبته وحسن العشرة، بلا شك أنه من الإيمان، إن لها صحبة وإن لي منها ولدا. قال: فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضرب هذه المرأة. قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسبقا ذكرت أن أبا عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل روى هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج رواه عن إسماعيل بن كثير الذي هو أبو هاشم هنا، فزاد فيه: إذا توضأت فمضمض. وجميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن جريج غير أبي عاصم لم يذكروا هذه الزيادة. إذن هذه الزيادة، إذا توضأت فمضمض، زيادة شاذة على ما كنت بينته في درس سابق إن كنتم تتذكرون ذلك. إذن هذا هو تمام لفظ الحديث، ذكرته لتمام الفائدة. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب. بالنسبة لحديثي ابن عباس والمستورد سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. وأما حديث أبي أيوب فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي في كتاب العلل وغيرهم كثير، كلهم رووه من طريق واصل بن السائب أبي يحيى الرقاشي. وواصل هذا يرويه عن أبي ثورة عن أبي أيوب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذ المتخللون، قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئا وهو قائم يصلي، يعني أن الطعام قد ينتن بفم ابن آدم، فينبغي تنظيف الفم خاصة قبل قراءة القرآن والقيام إلى الصلاة كما وردت بذلك السنة. لكن هذا الحديث ليس بذاك الحديث الذي يمكن أن يعتمد عليه، بل هو حديث ضعيف جدا هالك، فيه عدة علل. أول هذه العلل أن أبا أيوب هذا ليس هو أبا أيوب الأنصاري الصحابي المعروف، وإنما هو رجل من طي كما قال يحيى ابن معين، وليست له صحبة. وأبو ثورة الراوي عن أبي أيوب هذا لم يسمع أو لم يثبت سماعه من أبي أيوب هذا، ومع ذلك فهو ضعيف. والراوي عن أبي ثورة هذا هو واصل بن السائب أبو يحيى الرقاشي، وأقل أحواله أنه ضعيف. ومن أهل العلم من قال عنه إنه متروك كما قال ذلك النسائي، والبخاري قال عنه إنه منكر الحديث. والترمذي رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث في كتاب العلل قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو ثورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما يصنع به، عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. أبو ثورة هذا قيل إنه هو ابن أخي أبي أيوب هذا الذي قلنا إنه رجل طائي. فعلى كل حال هذا الحديث ليس بالصحيح، ولسنا في حاجة إليه بحمد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث لقيط ابن صبرة. فإذا الحديث صحيح عند طائفة من أهل العلم، وهو لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله في فقه هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه، يعني أن تخليل أصابع الرجلين أمر مشروع، لكن ما حكمه من حيث الوجوب أو السنية هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، يعني أن إسحاق زاد تخليل أصابع اليدين، وأما أحمد فيرى تخليل أصابع الرجلين. بين الترمذي من أبو هاشم هذا فقال: وأبو هاشم اسمه إسماعيل ابن كثير. ثم أورد الترمذي الحديث الثاني فقال: حدثنا إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب العلل. ثم قال: وسألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديما فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه. إذن هذا الحديث يحتاج منا إلى إلقاء الضوء على أمرين هامين في سنده. الأمر الأول النظر في حال صالح مولى التوأمة. صالح هذا من جهة العدالة عدل، ولكن المشكلة أنه حصل له تغير واختلاط في آخر عمره، فمن سمع منه قبل وقوع الاختلاط فسماعه صحيح كما قال الإمام أحمد، ومن سمع منه بعد ذلك فهو ضعيف. وأكثر الروايات التي تأتي عن صالح مولى التوأمة من طريق الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، ولذلك كثيرا ما يضعف أهل العلم أحاديث صالح مولى التوأمة. ولكن هناك بعض الرواة الذين عرف أن سماعهم من صالح هذا قبل التغير والاختلاط، من هؤلاء موسى بن عقبة كما أشار إلى ذلك البخاري وغيره، ومنهم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ولكن رأي البخاري في ابن أبي ذئب هذا غير ما يراه بعض العلماء الآخرين. فبعض أهل العلم يرون أن ابن أبي ذئب أيضا قديم السماع من صالح هذا، وبعضهم كالبخاري يرى أن سماعه منه متأخر. وعلى كل حال فالراوي عنه هاهنا عندنا هو موسى بن عقبة، وسماعه منه قديم، فنتجاوز هذه المسألة ونقول إن الراجح في هذه الرواية أننا نقبل رواية صالح مولى التوأمة لأنها من طريق موسى بن عقبة عنه. ولكن الراوي عن موسى بن عقبة هو عبد الرحمن بن أبي الزناد. أبو الزناد من الأئمة المشاهير واسمه عبد الله بن ذكوان، لكن ابنه عبد الرحمن هذا فيه كلام تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه، لكن من جملة من روى عنه هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند سليمان بن داود الهاشمي، ورواية سليمان بن داود الهاشمي هذه من أحسن الروايات عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، أثنى عليها بعض الأئمة كعلي بن المديني وغيره. فإذا أقل أحوال هذا الحديث فعلا أنه حديث حسن، وهذا يؤكده قول الترمذي وقول البخاري، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد أيضا رحم الله الجميع. فالحديث إن شاء الله أنه حديث حسن. الحديث الثالث يعني حديث حسن كما قاله الترمذي. الحديث الثالث هو حديث المستورد من شداد الذي أشار إليه الترمذي في صدر هذا الباب، أخرجه الترمذي عن شيخه قتيبة بن سعيد أيضا قال حدثنا ابن لهيعة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، وكان قاضيا ومعروفا بالفقه، وهو عدل في نفسه ولكنه من جهة الحفظ ليس بذاك، وله حالان: الحال الأولى الحال القديمة قبل احتراق كتبه، فتلك كان فيها عبد الله بن لهيعة ضعيفا ولكن ضعفه ضعف يسير، وإنما يخشى عليه في تلك الحال بشكل أكبر التدليس لأنه أيضا مدلس. لكن حتى لو صرح بالسماع هذا لا يعني أن حديثه صحيح كما فهم ذلك بعض أهل العلم. ورواية القدماء عنه من أشهرها رواية العبادلة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهناك من يدخل فيهم أيضا قتيبة بن سعيد الراوي عن ابن لهيعة هاهنا، فيقول إنه من قدماء أصحاب ابن لهيعة. وبعض العبادلة رووا هذا الحديث عن ابن لهيعة، ومن جملتهم عبد الله بن وهب. لكن حال ابن لهيعة الثانية وهي بعد احتراق الكتب حال أسوأ، فقد دخلت المناكير في حديثه وأدخل عليه ما ليس من حديثه فحدث به، فحديثه بعد احتراق الكتب يكون شديد الضعف، وأما قبل احتراق الكتب فحاله أحسن، ولكن لا يعني أنه صحيح الحديث ولا حسن الحديث، وإنما لا بد له من متابع. هذا هو خلاصة أو هذه هي خلاصة حال ابن لهيعة. وابن لهيعة هو الذي تفرد بهذا الحديث عن يزيد بن عمرو، وإن كان هناك بعض المتابعات فيما قيل التي سأشير إليها، ولكن يبدو أن ذلك ليس بصحيح، فعلى كل حال ابن لهيعة يروي هذا الحديث عن يزيد بن عمرو المعافري، ويزيد بن عمرو يرويه عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وأبو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد المعافري المصري أيضا، وهو يروي هذا الحديث عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي معروف. يقول المستورد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. والخنصر معروف هو ذاك الإصبع الصغير في آخر الكف. الترمذي ضعف هذا الحديث فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فقول الترمذي لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة يدل على أن ابن لهيعة قد تفرد بهذا الحديث، وأنه لم يروه عن يزيد بن عمرو غيره. ولكن دعونا ننظر في هذه المسألة. فالحديث أخرجه غير الترمذي، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار والطحاوي وابن قانع والطبراني والبيهقي، كل هؤلاء رووه من هذا الطريق، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو إلى آخر الحديث. لكن أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وهذا لقبه بحشل، وهو من محدثي أهل مصر. يقول أحمد: سمعت عمي، عمه هو عبد الله بن وهب، يقول: سمعت عمي يقول: سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. يعني لم يرى الإمام مالك التخليل. يقول عبد الله بن وهب، وهذا من حسن الأدب مع المشايخ وأهل العلم، قال: فأمهلته حتى خف الناس، يعني لم يرد إحراجه أمام الناس. ثم قلت له: يا أبا عبد الله، وانظروا إلى حسن الخطاب، كناه بهذه الكنية التي يظهر منها التقدير والتوقير: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة وليث، والليث هذا هو ابن سعد، وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري إلى آخر الحديث، يعني بهذا الحديث الذي هو حديث المستورد بن شداد. فقال مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، يعني ما سمعت به إلا في هذه اللحظة. يقول ابن وهب: ثم سمعته بعد سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به، يعني صار الإمام مالك يقول به. الإشكال في هذه الرواية في كون هذا الحديث يرويه عبد الله بن وهب عن هؤلاء الثلاثة، عن ابن لهيعة وعن الليث بن سعد وعن عامر بن الحارث. انتقد بعض أهل العلم مثل هذه الرواية بحكم أنها تفرد بها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وهو ممن حصل له تغير في آخر عمره، وهو من شيوخ مسلم ابن الحجاج في الصحيح، ولكن عذروا مسلما في إخراجه له بأنه روى عنه قبل أن يحصل له التغير. وهناك من قال: بل إنه تغير قبل دخول مسلم إلى مصر. فجاء جواب آخر بأنه حصل له تغيران: التغير الأول الذي صلحت حاله بعده، وهذه هي الحالة التي روى عنه مسلم فيها، ثم حصل له التغير الأخير، هذا فيما قيل. وعلى كل حال فروايات مسلم عنه روايات مقبولة، ومسلم أيضا يعرف كيف ينتقي الأحاديث، ولذلك ما وجدنا أحدا من أهل العلم الذين تعقبوا مسلما في أحاديثه كالدارقطني وغيره، ما وجدناهم يعلون أحاديث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا، وهذا دليل على موافقتهم لمسلم فيما ذهب إليه رحمه الله. لكن فيما يتعلق بحديثنا هذا يبدو أن هناك إشكالا في قبول مثل هذه الرواية، لأنها فعلا لم ترد إلا من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. هناك من قال إن هذا الحديث رواه غير ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فلم يذكر في الإسناد إلا ابن لهيعة، وهذا دليل على أن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب كان مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فهذا مما يضعف الوثوق بروايته هذه، وإلا لو كانت كذلك لقلنا إن باللهيعة لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث وهما ثقتان ثبتان، لكن يبقى الإشكال في قبول هذه الرواية لأجل أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. طبعا نحن طريقتنا الخلوص من القضايا الحديثية بادئ ذي بد، ثم بعد ذلك نأتي للقضايا الفقهية. فالآن فرغنا من هذه المسائل الحديثية التي على ضوئها نستطيع أن نناقش القضايا الفقهية الواردة في هذه المسألة. فما حكم تخليل الأصابع؟ أقول أيها الإخوة إن الأصابع، ونعني بها أصابع اليدين والرجلين كليهم أو كلتيهم، لا تخلو هذه الأصابع من حالي. الحال الأولى أن يكون هناك ما يعوق وصول الماء إلى ما بين هذه الأصابع، إما لقلة الماء لكونه قليلا فقد لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع هكذا لو أسيل مجرد إسالة، لأن الماء إذا كان قليلا سيحتاط المتوضئ من نفاد ذلك الماء قبل أن يكمل وضوءه، أو ربما كانت أصابع اليدين والرجلين فيها من الخشونة ما يجعل وصول الماء إلى ما بينها صعبا، بل قد يكون وصول الماء إلى البشرة نفسها قبل أن نتحدث عن ما بين الأصابع قد يكون فيه صعوبة، وهذا بالأخص في أولئك الذين يعملون الأعمال التي فيها مشقة بأيديهم وأرجلهم، فيكون فيها خشونة كما هو معهود عند أولئك الذين هم أصحاب الحرف، فهذا ربما أيضا عاق وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى ما بين الأصابع فإن التخليل بل الدلك حتى لسائر البشرة يجب، لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا لا يتحقق الواجب وهو غسل اليدين والرجلين إلا بمثل هذا التخليل أو الدلك على ما قلنا، إذا كان أيضا البشرة فيها من الخشونة ما يمنع وصول الماء إليها فإنه لا بد من الدلك أيضا حتى نتحقق من وصول الماء إلى كامل البشرة. لكن إذا كان الماء كثيرا وربما كانت البشرة أيضا ناعمة بحيث يصل الماء إلى كامل البشرة بلا دلك ولا تخليل، فما الحكم في هذه الحال؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فالجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار أيضا ابن رشد من المالكية، ذهبوا إلى أن التخليل في هذه الحال ليس بواجب. فماذا يكون؟ يظهر أنهم أرادوا أنه سنة، لكن منهم من قال إنه سنة في اليدين والرجلين، ومنهم من قال هو في الرجلين آكد، فكأنه خفف في اليدين. وابن القيم رحمه الله تعالى اختار القول بالسنية، ولكن قال لا يداوم عليه، يعني لا يداوم على التخليل. والسبب أن ابن القيم يرى أن الأحاديث المشهورة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث لم يرد فيها ذكر التخليل. فابن القيم يرى أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا التخليل لنقل على الأقل في مثل هذه الأحاديث التي هي أشهر الأحاديث في حكاية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد فيها شيء من ذلك دل هذا على أنه لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم أيضا مع هذا يقول على فرض صحة هذه الأحاديث فكأنه متخوف من عدم ثبوتها، والراجح إن شاء الله تعالى ثبوتها كما رأينا. أما المالكية فذهبوا إلى الوجوب، يعني قلنا إن الجمهور لم يذهبوا إلى الوجوب، لكن المالكية ذهبوا إلى القول بالوجوب، ولكن لهم قولان في هذه المسألة. فالمشهور من مذهب المالكية أن تخليل أصابع اليدين واجب، وأما أصابع الرجلين فسنة. إذن هم فرقوا بين أصابع اليدين والرجلين، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر منزعهم في ذلك. وذهب بعض المالكية إلى القول بالوجوب في اليدين والرجلين على حد سواء. فبأي دليل استدل القائلون بالوجوب وهم المالكية؟ أقول إنهم ذهبوا أو استدلوا للوجوب بأحاديث الباب التي معنا، وهي حديث لقيط بن صبرة، حديث ابن عباس، حديث المستورد، بالإضافة إلى حديث أبي أيوب، لكن على كل حال هي من أدلتهم، ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم استدل بهذا. وربما أيضا لا نجد عند جميعهم أن أحدا منهم استدل مثلا بحديث أبي أيوب، ولكن على كل حال هو من أحاديث الباب. ومن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث وضوئه صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالصاع، وهذه إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في أبوابها، وهي مخرجة في الصحيحين كما هو معروف. لكن ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ قالوا هذا لا يتصور إلا بالدلك والتخليل، لأن المد قليل ولا يمكن أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، كذلك أيضا الصاع قليل فلا يمكن أن يصل إلى سائر أعضاء الجسم إلا بالدلك والتخليل، فجعلوا هذا من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وهذا الحديث تذكرون أن الترمذي حسنه، وكذلك البخاري، أو الترمذي قال عنه حسن صحيح، وذكرت الخلاف فيه، وقلت إن الذي يترجح لي أن الحديث ضعيف لتفرد عامر بن شقيق بهذا الحديث، وفيه بعض الزيادات التي لم ترد في حديث عثمان من طرقه الصحيحة، فيستغرب أن يتفرد عامر بن شقيق وهو ليس بذاك، يتفرد بمثل هذه الأحكام الواردة في حديث عثمان. ومن هذه الأحكام هذا الحكم الذي معنا، ففي صفة وضوء عثمان الذي قال عنه إنه هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه، قال ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه إلى آخر الحديث. إذن فيه ذكر تخليل الأصابع. من الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها أيضا ما أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقبيه ويقول خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار. لكن هذا الحديث سنده تالف، ففيه عمر بن قيس هذا وهو متروك الحديث فلا يعتبر بروايته. ومن الأحاديث أيضا الواردة في هذا الباب ما أخرجه النسائي في كتاب الإغراب، للنسائي كتاب لطيف اسمه كتاب الإغراب، يعني ما أغرب به سفيان الثوري على شعبة وشعبة على الثوري، لأنهما قرينان، والأصل أن يشتركا في رواية الأحاديث عن الشيوخ، لكن يحصل في بعض الأحيان أن يتفرد سفيان الثوري بأحاديث لا يرويها شعبة، ويتفرد أيضا شعبة بأحاديث لا يرويها سفيان الثوري. فالنسائي عني بهذه المسألة، وهي بلا شك أنها من اللطائف الحديثية. فشاهد أن هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الإغراب من طريق زيد ابن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري عن أبي مسكين واسمه حر ابن مسكين، عنه زيد بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. هذا الحديث ضعفه يسير إذا نظرنا إلى رجاله، فليس فيه إلا أبو مسكين هذا الراوي عنه زيد بن شرحبيل، وهو لم يوثق إلا من قبل ابن حبان، ولذلك يقول فيه الحافظ بن حجر إنه مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث، يعني فضعيف الحديث. بلا شك أن هناك من قد يحسن رواية مثل هذا الراوي، ولكن الصواب أنها ضعيفة لأنه لم يوثق من إمام معتبر. لكن هذه العلة يمكن أن تطرأ على الحديث بصفته الأخرى، أما بهذا الشكل يعني بالرواية المرفوعة فإنها رواية شاذة، لأن زيد بن أبي الزرقاء خالف باقي أصحاب سفيان الثوري الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري فجعلوه موقوفا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا توبع سفيان الثوري على هذا الحديث، توبع من قبل أبي الأحوص سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة وغيره، وكل من روى هذا الحديث فإنه يقفه ولم يرفعه إلا زيد بن أبي الزرقاء، إذن روايته شاذة. طيب، إذا قلنا أن رواية زيد بن أبي الزرقاء شاذة فتبقى الرواية الموقوفة، هل هي صحيحة؟ نقول لا، فيها هذا الراوي الذي هو أبو مسكين حر بن مسكين، وهو لم يوثق من إمام معتبر. لكن هذا الحديث أيضا رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. وهذا بمعنى الحديث السابق. إذن هذا جاء من طريق آخر وهو طريق طلحة عن ابن مسعود، وطلحة هذا يبدو لي أنه هو طلحة بن مصرف، ما أسعفني الوقت للبحث بحاله، لكن يبدو أنه طلحة بن مصرف، ونحتاج إلى إثبات سماعه من ابن مسعود، والظاهر أنه لم يسمع من ابن مسعود، فيبقى الإشكال أن هناك انقطاعا فيما أتوقعه، وهذا يحتاج إلى تأكيد، أتوقع أنه منقطع بين طلحة هذا وبين ابن مسعود، لكن لو كان متصلا فلا شك أن الإسناد سيكون صحيحا. لكن هل تتقوى هذه الرواية بتلك؟ هذا في قلبي منه شك، والسبب أنه إن كان هنا انقطاع فقد يكون الواسطة هو أبو مسكين ذاك، فنرجع لأبي مسكين مرة أخرى، فلذلك لا نقول بتقوي هذه الرواية بتلك الرواية، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع للفظ رواية لقيط بن صبرة، لأنها هي من أقوى الأدلة في مسألة القول بالوجوب. نلاحظ أن في حديث لقيط الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يرد صارف، فقوله خلل هذا بلا شك أنه هو الذي استند عليه القائلون بالوجوب، ومن هؤلاء الشوكاني، فله كلام في كتابه السيل الجرار، وله كلام في كتابه نيل الأوطار. أذكر لكم كلامه في نيل الأوطار ويغني عن كلامه في السيل الجرار لأنه بمعناه. يقول رحمه الله: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين. يقول الحكم يشمل الجميع، يعني من فرق بين كون الماء يصل أو لا يصل أو بين أصابع اليدين والرجلين، يقول هذا كله لا دليل عليه، فالحكم يشمل الجميع. قال: فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. طيب، إذا ما دليل من فرق بين اليدين والرجلين وهم المالكية كما علمنا، وأيضا الجمهور في مسألة السنية، لأنهم قالوا إن الرجلين آكد، وهذا على خلاف قول المالكية الذين يرون أن اليدين آكد. فإذا هنا اختلفت الآراء، منهم من يرى أن الرجلين آكد، ومنهم من يرى أن اليدين آكد. المالكية يقولون إن عدم اتصال ما بين أصابع اليدين هذا يختلف عن أصابع الرجلين التي في كثير من الأحيان تكون قريب بعضها من بعض فهي متصلة، فيشبه ما بينها يعني بين أصابع الرجلين الباطن، يعني باطن الشيء الذي لم نكلف به مثل باطن العينين ونحو ذلك، يشبه الباطن لشدة اتصال ما بينهما، لشدة اتصال ما بين الإصبعين من أصابع الرجلين. هذا قول ابن العربي من المالكية، قال إن تخليل الرجلين تتقرح به الأقدام، يقول وهذا شيء مجرد، يقول وما جعل علينا في الدين من حرج. فإذا هم صرفوا الحكم عن أصابع الرجلين إما لهذا الذي قاله ابن العربي أو لما قاله الآخرون، فهذا كله يشعر بضعف التفريق، خاصة بضعف تحديد هذا بأصابع اليدين دون الرجلين. يعني الجمهور الذين قالوا هو في الرجلين آكد يبدو أن منزعهم صحيح، لأن في الغالب أن الرجلين يكون فيها من الخشونة ما ليس في اليدين كما هو معهود لنا، وبلا شك أن الرجلين تحتاجان إلى الدلك وإلى التخليل أكثر من اليدين. اليدان بمجرد أن تسيل الماء عليهما في كثير من الأحيان يصل الماء إلى سائر البشرة، وأما الرجلان فالأمر فيهما يختلف كما هو واضح. لكن ما دليل الجمهور على التفريق؟ يعني حينما قالوا إنه في الرجلين آكد، ما رأيكم؟ يعني الآن نحن فهمنا منزع المالكية، فالجمهور ما يعني بأي شيء سيحتجون؟ أي؟ أحسنت، نعم سيحتجون بحديث المستورد، فما الذي في حديث المستورد وكذلك حديث ابن عباس؟ حديث المستورد أنه كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، وكذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس فيه ذكر اليدين والرجلين، فحديث ابن عباس يعني حجة على الجمهور. لكن قد يكون أولئك الذين رأوا أن الرجلين آكد يرون أن حديث ابن عباس لا يصح لأجل الخلاف الذي ذكرته فيه. طيب يبقى أمامنا ما دليل الجمهور ومن يقول بالسنية؟ يعني الآن وضح لنا قول من يقول بالوجوب، ونحن في ما رأينا أن هذه الأحاديث التي ذكرت في الوجوب منها ما هو قولي مثل حديث لقيط بن صبرة وهذا أقوى، ومنها أحاديث فعلية، والأحاديث الفعلية كما قدمت مرارا أنهم يقولون إن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فلا بد من قرينة تنضم مع الفعل لتدل على الوجوب، فتبقى الدلالة بشكل أقوى في حديث لقيط بن صبرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالتخليل. لكن دليل الجمهور القائلين بالسنية أولا الآية، آية الوضوء، قالوا هذه الآية لم يرد فيها ذكر التخليل، كذلك حديث عثمان عبد الله بن زيد علي بن أبي طالب وابن عباس والربيع بنت معوذ وغيرها من الأحاديث التي حكت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يرد فيها ذكر التخليل، فما دام الأمر كذلك هذا يدل على أن على الأقل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه، وما دام لم يواظب عليه هذا دليل على عدم وجوبه، فينصرف الأمر إلى السنية. فكأنهم توسطوا في هذه المسألة وقالوا نحن نقول بالتخليل ولكن نقول بأنه سنة، فنأخذ بأحاديث التخليل ولكن لا نقول بالوجوب، لأن الأحاديث الكثيرة التي حكت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التخليل، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه. ها هنا بعض المتعلقات بهذه المسألة، فما صفة التخليل عند القائلين بالتخليل؟ مر معنا في حديث المستورد أنه بالخنصر، والخنصر هي الإصبع الصغير وهي التي تتمكن من الولوج بين الأصابع، خاصة من تكون أصابعه بالذات أصابع الرجلين تلتصق وتكون متضايقة، ولعل هذا الذي جعل ابن العربي يقول إنها تتقرح، يمكن بعض الناس يعني يبالغ في إدخال الأصابع وتكون أصابع رجليه ملتصقة بشكل قوي فربما جرح نفسه، وهذا بلا شك أن فيه مشقة، يعني إذا كان الإنسان بهذه الصفة فإن بإمكانه أن يلجأ إلى ما هو ألطف من هذا، إما بلطف مثلا يدخل إصبعها الخنصر بلطف إن تمكن، أو قطنة بعود صغير ونحو ذلك ليخلل بين الأصابع. لكن هذه المسألة أيضا فيها أمر آخر، وهو أن هذه الأصابع، أصابع الرجلين أقصد، وحتى أصابع اليدين أحيانا، بعض الناس يكون في خلقته التصاق لهذه الأصابع، وهذا شيء معروف عند بعض الناس. فما حكم هذه الأصابع إذا التصقت؟ نقول هذا الالتصاق إما أن يكون التصاق بمعنى الالتحام، فيكون الإصبعان كإصبع واحد، فهذا لا يلزمه أن يخلل بين أصابع لأنها لا يمكن لأنها ملتحمة. لكن إن كان بينها أو بينهما بين الإصبعين فجوة واستطاع أن يدخل إصبعه فيها فهذا يخلل، إن لم يستطع فإنه يكفيه أن يسيل الماء فيما بين هذه الأصابع ليصل إلى ما يصل إليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس يمكن تتراكب عنده الأصابع، يعني يركب الأصبع فوق الآخر، وليس ذلك التصاقا، وإنما هكذا يعني مجرد ركوب بعض الأصابع على بعضها، فيشق عليه أن يبعد الأصبع عن الأصبع مع العلم أنها منفصلة. فنقول إن تمكن بلا مشقة فليخلل، وإن لم يمكنه ذلك وأصبح يضر بنفسه لو أراد أن يباعد بينها فإنه أيضا معفو عنه إن شاء الله تعالى. فالمسألة منوطة بالقدرة والاستطاعة. منهم من ذكر في صفة التخليل التشبيك، ومنهم من منع، قال إن التشبيك في هذه الحال يعني منهي عنه، خاصة فيما بين المصلي وبين المسجد. لكن الحقيقة أن النهي على القول به إنما هو فيما لو كان المصلي في المسجد أو فيما بينه وبين المسجد، وهذه مسألة لعل الكلام فيها يتأخر إن شاء الله تعالى في أبواب الصلاة. أما في مثل هذه الحال فليس هناك نهي، وليس هناك ما يدل على المنع من تشبيك الأصابع على أساس أنه من باب التخليل لو أراد المتوضئ أن يتخلل هكذا بتشبيك أصابعه بعضها مع بعض. منهم من قال توضع كف اليمين على الشمال وكف الشمال على اليمين وتحرك هكذا، ومنهم من يذكر صفة إدخال الأصبع. المهم أنها كلها صفات لم يرد عليها دليل، اللهم إلا ما جاء في حديث المستورد وعرفنا أنه حديث ضعيف. إذن كل ما يمكن أن يفعله المتوضئ من هذه الهيئات التي هي أرفق بحاله وأمكن من إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فليفعله، وليس في ذلك شيء محدد إن شاء الله تعالى. من المسائل التي أيضا نحتاج إلى أن نختم بها هذا الدرس، ما لو كان في الأصبع، في خاصة أصابع اليدين، خاتم. فإذا كان في الإصبع خاتم فما الحكم في هذه الحال؟ نقول هذا الخاتم لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته، وإما أن يكون ملتصقا بالإصبع. فإن كان ملتصقا بالإصبع فالحكم في هذه الحال أنه لا بد من إيصال الماء إليه، فيحرك الخاتم أو ينزعه حتى يوصل الماء إلى ما تحته. هناك من قاس الخاتم في هذه الحال على العمامة وقال يكفي إسالة الماء على الخاتم وهذا يقوم مقام المسح، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين أيضا فإن الخاتم في هذه الحال لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه، وربما كان التحريك أيضا لا يكفي لإيصال الماء إلى ما تحته لشدة التصاق الخاتم بالأصبع. لكن نقول بل إن الحكم في هذه الحال لا يقاس، أو الحكم الخاتم لا يقاس على العمامة، فهناك افتراق بين الخاتم وبين العمامة فهو قياس مع الفارق. فالعمامة يكون الإنسان محتاجا إليها، الخاتم ليس بذلك بتلك الحاجة. العمامة ربما كان يتأذى لابسها من البرد فيما لو أراد نزعها، ربما شق نزعها إذا كانت محنكة وهلم جرة، بخلاف الخاتم الذي بهذه الصفة. كذلك أيضا العمامة يمكن يصاحبها بعض الأحكام مثل المسح على الناصية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد في مثل الخاتم. ثم إن مثل هذه الأحكام التي بهذه الصفة لا يطمئن القلب إلى استخدام القياس فيها، لأنها عبادات، والقياس في العبادات لأهل العلم فيه كلام، يعني منهم من يمنع القياس في العبادات مطلقا، ومنهم من يفصل، وليس هذا مقام التفصيل، لكن نحن نتكلم عن المسألة باختصار. فأقول الصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم. إن كان الخاتم واسعا ويصل الماء إلى ما تحته فذاك غاية المطلوب، وإن لم يمكن إلا بالتحريك فليحركه، إن شك حتى بالتحريك فعليه أن ينزع الخاتم ليوصل الماء إلى ما تحته. لعلكم تذكرون من أحاديث البلوغ حديث أبي رافع الذي رواه ابن ماجه والدارقطني، يقول فيه أبو رافع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، فلا يعتمد عليه، وليس في الباب من الأحاديث المرفوعة غيره في مسألة الخاتم. لكن هناك بعض الآثار التي جاءت عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم موجودة عند ابن أبي شيبة وغيره من الكتب، جاء فيها عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وربما كانت المسألة تحتاج إلى دراسة أسانيدها، كما جاء عن طائفة من التابعين، ومنهم من علق قوله البخاري في صحيحه كابن سيرين رحمه الله. فالبخاري علق عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، كذلك أيضا صح عن بعض التابعين رحمهم الله. فالشاهد أنها سنة عملية، وهي مسألة تحريك الخاتم، كما أن ظاهر الأدلة يدل عليها، بحيث أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما الطريق المثلى في قراءة السند؟ طيب، قراءة السند فيه بعض الاصطلاحات عند المحدثين التي يتركون كتابتها ولكنهم ينطقونها في حال النطق، مثل الاختصارات، اختصار حدثنا إلى نا أو ثنا، فينبغي أن تنطق حدثنا. كذلك اختصار أخبرنا، أحيانا يختصرونها نا أيضا، وأحيانا أنا، فينبغي أن تنطق أخبرنا. أما أنبأنا فإنها لا تختصر، وما تجدونه في بعض الكتب من اختصار أنبأنا مثل أنبأ تأتي أنبأ، فهذا غلط من الذين طبعوا، لأنهم لم يعرفوا مصطلحات الأئمة في النسخ الخطية. فأنبأ لو نظرتم إليها في النسخ الخطية غير منقوطة، فتكون ألف وسنتين وألف، فهذه الصواب فيها أنها أبنا، اختصار أخبرنا، فبعضهم يظن أنها أنبأ وهي ليست أنبأ، يعني أنبأنا لا تختصر عند المحدثين لأجل أنها تلتبس بأخبرنا فيما لو اختصرت. كذلك أيضا ينبغي للقارئ أن يقول قال فيما بين صيغ التحديث هذه، مثلا ما مر معنا مثلا قتيبة وهناد ثنا وكيع، ينبغي أن نقول قال حدثنا وكيع، فنذكر صيغة القول حتى ولو لم تكن مكتوبة، ما نقول وكيع حدثنا سفيان، لا، نقول وكيع قال حدثنا سفيان، فنأتي بصيغة القول. هذه يحذفها المحدثون اختصارا ولكنهم ينطقونها نطقا. كذلك أيضا في آخر السند، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، يحذفون أنه، فيقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفروض أن نقول عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأشياء التي تكون في السند، ولعل إن شاء الله تعالى إن مر بنا شيء أو نبه عليه إذا تذكرت ذلك. إن شاء الله هذا سؤال. عريض.
أنا ما أدري الأخ يعني هل السؤال في صفحتين أو ضرب على صفحة وبقي بعض.
يبدو والعلم عند الله أنه لأجل ما ذكرته يمكن في الدرس الماضي، لأجل ما في كتب السير والمغازي ونحو ذلك من وجود بعض الأشياء التي لا تصح، ومقولة بعض الناس أننا لا نطبق عليه قواعد المحدثين، فينقل عني يقول قال فلان كلاما معناه هذا من مصائب كتب السير وسوء الظن إلى هذا الصحابي الجليل الذي أسلم قديما، يقصد عبيد الله بن جحش رضي الله عنه. قال واستدل الشيخ على هذا الكلام بالأثر الذي أورده ابن حبان في صحيحه، قال ابن حبان أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عفير قال حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل ابن حسنة. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط محقق الكتاب إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي فمن رجال البخاري. يقول أريد من فضيلتكم التعليق على هذا الحديث لأجل التوضيح. هذا الحديث هو الذي أشرت إليه وأظني سبق أيضا ذكرته في درس سابق وأؤكد عليه دوما، وهو أن القول بأن عبيد الله بن جحش ارتد ليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح، وإنما هو أقوال في بعض كتب المغازي، وللأسف أن بعض أهل العلم سلم بهذا وأصبح يتهم هذا الصحابي الذي هاجر في ذات الله وانتقل إلى الحبشة وتوفاه الله في الحبشة وأوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون إنه ارتد. هذه من سوءات كتب المغازي. فأنا أقول نعم، هذا الحديث يدل على أن هذا الكلام غير صحيح، وهو أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه كان قد ارتد، ولو كان ارتد لكان هذا أمرا بينا، وستتركه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، كيف تقبل أن تبقى مع شخص مرتد، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا يعني يصدقها عاقل في مثل هذه الحال. على كل حال لعل هذا الذي قصدها أخونا يعني يريد أن يعلق على مثل هذا الكلام، لعل هذا يكفي إن شاء الله تعالى. إذا تيقن وصول الماء بين الأصابع يكون الحكم كحكم الدلك لأعضاء الوضوء. أقول إذا تيقن من وصول الماء إلى بين الأصابع فقول الجمهور بأنه سنة، ولكن الذي أرى أنه أحوط أن نعمل بالتخليل لأجل حديث لقيط بن صبرة، فإنه ليس فيه تفريق بين ما لو وصل الماء أو لم يصل الماء، فينبغي أن نعمل بهذا مطلقا. قال عدم وجود ذكر التخليل في الأحاديث الصحيحة وفي الآية وذكرها في أحاديث لا تسلم واحدة منها ألا يدل على شذوذها؟ نقول لا، مثل حديث لقيط بن صبرة وين الشذوذ فيه؟ هذا حديث مستقل تماما. فلو كان هذا في حديث من الحديث الواردة كحديث عثمان مثل ما قلنا عن رواية عامر بن شقيق، نعم هذه نقول عنها إنها شاذة، وإن كان هناك من صححها كما رأينا، لكن بالنسبة لحديث لقيط بن صبرة هو حديث مستقل بتمامه، فهو حديث صحيح. يقول لعل ابن العربي كان في البلاد الباردة في الأندلس عندما قال إن التخليل يؤذي القدم. أقول نعم لعل هذا، وربما كان هذا أيضا كما قلت في الأصابع الملتصقة. ما صحة حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فليشرب، وما هو فقه الحديث؟ أقول هذا الحديث حديث ليس بصحيح، يعني اعتمد عليه بعض أهل العلم من جملتهم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، ويعني جوز لمن كان الإناء في يده أن لا يضعه حتى يقضي منه نهمته يعني حاجته، فهذا يعارض الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بالإضافة إلى أن الحديث منكر، حكم عليه أبو حاتم الرازي بأنه حديث منكر. هل البسملة آية من الفاتحة؟ نقول نعم البسملة آية من الفاتحة. هل يجهر بها أو لا؟ نقول المسألة معروفة في مسألة الجهر بها والخلاف بين العلم بين أهل العلم فيها، والذي يظهر ويطمئن إليه النفس أنه يقرأها ولكن يقرأها سرا لا يجهر بها، فهذا فيه جمع بين الأقوال كلها. وإذا نسي المصلي سجود السهو ولم ينصرف من المسجد فماذا يفعل؟ نقول إن لم يطل الفصل، لا يزال هو في المسجد ولم تطل المدة، فيسجد للسهو. أما إذا طالت المدة فإنه في هذه الحال يسقط عنه إن شاء الله سجود السهو. كذلك لو خرج من المسجد أرجو إن شاء الله تعالى أنه يسقط عنه سجود السهو، إلا إذا كان الوقت قريبا، يعني خرج من المسجد فبمجرد خروجه تذكر أنه لم يسجد للسهو فيرجع ويسجد للسهو إن شاء الله. يا شيخ أريد أعرف حديث وتتبعون سنن من كان قبلكم في أي الكتب؟ أقول حديث في الصحيحين، تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بقدوة. طيب أختم بهذا السؤال، يقول لي زوجتان إحداهما مريضة وذهبت إلى بيت أهلها وبقي الأولاد في المنزل وهم كبار وصغار، السؤال هل أبقى على قسمتي في المبيت كما لو كانت الزوجة موجودة؟ أقول لا يلزمك في هذه الحال أن تقسم، بل بإمكانك أن تكون عند الزوجة الأخرى ما دامت هذه عند أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.